الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والهادي المترجم لمعاني الوحي الدال على خير سبيل سيدنا المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس عليه وعلى آله وصحبه خير جيل وعلى أهل محبته وقربه وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الملك الجليل. أما بعد، فإننا في تأمل معاني كلام ربنا جل جلاله مررنا على قوله سبحانه مخاطبا لإبليس بعد ظهور تكبره وعتوه وطغيانه وإبائه الأمر الإلهي: اخرج منها مذءوما مدحورا. مذءوما بمعنى المذموم وبمعنى المعيب وبمعنى المنفي. اخرج منها مذءوما مدحورا، معيبا ملوما مذموما مدحورا مطرودا: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لمن تبعك منهم، في إشارة إلى أن بني آدم على ظهر الأرض ستعيش طوائف منهم أتباع لإبليس عدوهم الذي تسبب في إخراج أبيهم آدم من الجنة. لمن تبعك منهم الذين قلت عنهم لأغوينهم أجمعين، وقلت لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم، ولم يقل ولا تجدهم، محترزا لما قد علم أن لله تعالى من بني آدم في كل زمان ضنائن من خلقه يستقيمون على منهج الشكر له والخضوع لجلاله والأدب معه. ولم يقل فلا تجدهم، ولكن لا تجد أكثرهم، أي أن الجزء الذي اختصصتهم لك واصطفيتهم لنفسك وهيأتهم لجنتك ومرافقة أنبيائك فيها لا قدرة لي عليهم، ولكن أحاول جهدي مع الآخرين بكل ما أوتيت من طاقة وقوة. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فلقد أعد الله جهنم، والمراد بها جميع النار بجميع طبقاتها، لإبليس ومن اتبعه من بني آدم ومن الجن كذلك. فهذان الصنفان هما المكلفان من جملة أصناف الخلق، الجن والإنس، وفيهم المؤمنون والكفار والصادقون والكاذبون والأخيار والأشرار. فلا يدخل النار إلا من اتبع إبليس من كل من بلغه دعوة الله على لسان رسله فأبى وأصر واستكبر. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. وقد قضت إرادة الله بأن يملأ الجنة ويملأ النار، حتى حدثنا سبحانه في الكتاب عن طمع النار في أن يزداد أهلها ويتكاثر عددهم لتشفي غيظها في تعذيب من عصى ربها جل جلاله. قال تعالى: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فإذا تجلى عليها الجبار جل جلاله خضعت وذلت وتداخل بعضها في بعض وقالت حسبي حسبي النصيب الذي قد أعطاها. وهم الأكثر، الأكثر من بني آدم والأكثر من الجن. يقول: لأملأن جهنم منكم أجمعين. اللهم أجرنا من النار ولا تعرضنا لعذابها، فقد جعلتنا في هذه الحياة ندرك في أنفسنا أننا لا نطيق قرصة النمل والبعوض فكيف نقوى على النار، وجعلت لنا تذكرة في الحياة نارا نوجد بها طعامنا ولنا فيها متاع لا نقوى على القرب منها ولا على الدخول فيها وهي قليلة ويسيرة، فكيف بنار الآخرة الموجدة التي تطلع على الأفئدة التي فضلت في حرارتها على هذه بسبعين ضعفا. اللهم أجرنا من النار. ويا آدم اسكن، أي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما. فجعل المتعة بما يسر ورزق مشتركة بينهم، وجعل في السكنة أصالة لآدم وتبعية لزوجه. أسكن أنت وزوجك معك، أسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا فكلا من حيث شئتما من جميع ما جعلت لكما في الجنة. وقد علمنا أن الجنة في قول الأكثرين هي الجنة التي أعدها الله تعالى ليدخلها بعد ذلك المؤمنون والأتقياء. وقيل جنة غيرها في السماء أو في الأرض، وظواهر النصوص تدل على أن الإهباط إنما يكون من السماء إلى الأرض والجنة فوق السماء. يقول: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وهنا التدريب على التكليف، التدريب على التكليف. يقول: أعددت لكم خروجا إلى الأرض بعد ذلك وابتليتكم بشهوات وبغضب وبقوة خيالية وبقوة وهمية، وهي ما قال بعض أهل العلم والفهم أنها تشير إلى الجهات الأربع المذكورة من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، كما ذكرنا أقوالا للمفسرين في المعنى أيضا أن ما بين أيديهم وما خلفهم الدنيا والآخرة، وعن أيمانهم وعن شمائلهم الحسنات والسيئات، فالإيمان والكفر والخيرات والشرور والحسنات والسيئات يمثلها ما على اليمين وما على الشمال. يقول: في هذه الأرض ستبتلون بأوامر ونواهي، ومعكم من جملة الدواعي والدوافع دعوات من النفوس وبما احتوت ومن الأهواء ومن الشياطين. فقبل الخروج إلى ساحة الاختبار لكم هذا التمرين والتدريب، كما أنه قبل أن يقوم أي اختبار في مكان يحصل قبله تدريس وتعليم وتهذيب حتى يتهيأ للاختبار. فكذلك كانت التهيئة للقيام بالأوامر والنواهي على ظهر الأرض وسط الجنة. يقول كلا فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة، شجرة واحدة اتركوها، فتكون إن قربتم منها بعد أن نهيتكم عنها من الظالمين، من الذين ظلموا أنفسهم والظالموا كل من ترك أمر الله واتبع أمر نفسه أو من عدى الله سبحانه وتعالى. فقد ظلم نفسه لأنه نسي الربوبية لربه والألوهية لإلهه وآثر عليه شيئا غيره كائنا ما كان، فلا يقدم على أم، فمن قدم على أمر الله أمر غير الله فقد ظلم، فهو من الظالمين. يقول فتكونا من الظالمين، وبذلك تعلم أن كل عاص ظالم لنفسه، وكلما زاد في العصيان زاد ظلمه لنفسه. قال تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظلم الإنسان لغيره مطوي فيه حقيقة الظلم لنفسه، فإنه إذ عرض نفسه لغضب الإله واغتر بقوة آتاه الله إياها يختبره فيها، فتصرف بها في معصيته وانتهك بها حرمة الغير ليعطي الله لذلك الغير كل ما يستحقه في الآخرة ويأخذه من أغلى شيء يمكن أن يدخل في حوزة الإنسان وفي حيطة الإنسان، وهو الحسنات إن كانت له حسنات. ثم إن لم تكن حسنات فالقضاء بأسوأ شيء يمكن أن يدخل في حوزة الإنسان وهو السيئات، فتؤخذ من سيئات أولئك وتطرح على هذا الظالم. إذن فقد ظلم نفسه في الحقيقة، أتعب أو آذى ذلك المظلوم شيئا في الدنيا من أخذ حقه ومضايقته في نفسه وشعوره، كم مقدار ذلك؟ لكن اليوم يؤخذ من حسنات هذا إلى ذاك، فمقدار التعب ومقدار الألم ومقدار الشدة ومقدار الحزن أكبر وأعظم وأشد. فقد ظلم نفسه في ذاك اليوم ولم يظلم هذا، وكم فرح هذا اليوم وكم جود، وكل الناس في القيامة يتمنى أنه مظلوم، يتمنى أنه مظلوم لما يرى كم حصل المظلومون من عطايا ومنح. وهكذا تشهد النصوص لهذه الحقائق. وقد رأى بعضهم امرأة كانت تسكن في بعض القرى ورأى عليها من حلل الجنة، فقال يا فلانة من أين لك هذا؟ قالت ادخلني الله جنة وأعطاني درجات. قال بما بلغت ذلك؟ قالت ما كان عندي من العمل ما أبلغ بهذا، ولكن يسخر الله لي أهل القرية يتكلمون علي بغير حق ويتهموني وينسبون إلي السوء، فحسناتهم تجيل عندي، فلذا ارتفعت درجاتي بكلامهم. هم يتكلمون، هذا الذي تشهد به النصوص أنه لو تعرضت لحق الآخر ولو بكلمة فيه تعرض أغلى شيء عندك وهو حسناتك لأن تكون له. فإذا فنيت حسناتك فأسوأ شيء عنده ينتقل إليك وهو السيئات. والحسنات والسيئات عملة دولة البقاء والخلود. تعرف دولة البقاء والخلود؟ دولة فيها عملة حسنات وسيئات فقط، وجميع العملات ستنهار وستضمحل وتتلاشى ولا يبقى لها أثر. عملة دولة كبرى أو صغرى بأي نوع وبأي مسمى، والذهب والفضة وما فيه لا يساوي شيء، لكن عملة دولة الأبد والدوام والخلود باقية. حسنات وسيئات، حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. فلا يضحك على عقلك بالالتهاب بعملة صعبة وعملة سهلة، وما تجدك تشوف حسنات وسيئات. هذا أغلى شيء في الوجود وأعظم شيء ستواجهه بعد ذلك. ماذا تكسب من حسنات، ماذا تضع في صحيفتك من سيئات؟ هنا الخطر وهنا الفوز. فانظر إلى عملة دولة الملك الذي لا يموت، هذه عملة دولة الملك الذي لا يموت جل جلاله، الحي القيوم، حسنات وسيئات. وفي الحديث الصحيح يقول نبينا: من كان عنده لأخيه مظلمة فليستحل منه اليوم، أو فليتحلله اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. درب الله أبانا آدم وأمنا حواء على التكليف في الجنة، وقال: كلا من حيث جئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان. والوسوسة الصوت المتكرر الخفي، الصوت الخفي المتكرر يقال له وسوسة ووسواس. فوسوس لهما الشيطان، وهذا غاية ما عنده، كيده كله وخديعته وضره يرجع إلى الكيد، يرجع إلى الوسوسة بس، غيره ما يملك شيء. ولكن بهذه الوسوسة كم لعب على القوم، كم لعب على الناس، كم لعب على صغار وكبار. ويقول هو في القيامة: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. ولذا كان يقول بعض العارفين لما يتأمل الحقيقة: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، بس خلاص ما عاد معه شيء إلا الوسوسة، غير هذا ما يقدر. فإذا استعنت واستعذت بالله ورجعت إليه ولا يقدر يصلح فيك شيء، ولا يقدر يرغمك على أي شيء، ولكن يغويك بما استطاع. فبالوسواس دخل، فوسوس لهما الشيطان. يقص الله علينا القصة، يكررها 7 مرات في كتاب الله، جاءت قصة آدم وحواء وإغواء الشيطان لهم. يقول جل جلاله: فوسوس لهما الشيطان. وهذه الوسوسة هي السلاح القائم المستمر على بني آدم، يوقعهم في المهاوي والرذائل والمشاكل بأصنافها، سلاح الوسوسة ما يملك غيره. فوسوس لهما الشيطان، وبسلاح الوسوسة يستعمل كل قوى الإنسان وأسلحته في الغي، في الضلال، في السوء، في الشر، في الظلم، في الإساءة، بواسطة سلاح الوسوسة. فتستعمل بقية الأسلحة كلها في هذا الانحراف والشر بهذا السبب. قال: فوسوس لهما الشيطان. قصها الله علينا لنعتبر أننا سنلاقي وسوسة، وسيقال لنا وسيقال في بواطننا، وكلام متكرر يتكرر، كلام خفي متكرر. يقول الله تعالى: إذا وجدتم مثل ذلك فانظروا ما الذي حصل في بداية تاريخكم يا بني آدم، ما الذي يصل إليه من استمع الوسواس، أو من كان وقع في فخ الوسواس فتأثر به. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، أي بسبب هذه الوسوسة يوصلهم إلى إشكالات وأسوأ تقع عليهم. ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ورى سترى سبحانه وتعالى، سترى عنهم سوآتهم. فمن حين خلق آدم ومن حين خلق حواء لم يجعل الله لهما نظرا إلى سوآتهما أبدا، بل جعل لهما في سر الخلق والتكوين نورا يغطي عوراتهم فما يظهر لهم شيء فضلا عن غيره، حتى هم ما يظهر لهم شيء. وقد جعلها الله تبارك وتعالى بأصل الفطرة يستحيى منها ويسوء النظر إليها، يسوء النظر إليها من الناظر نفسه، فكيف من غيره؟ وهذه الفطرة القويمة التي يقوم بها عنصر الحياء والأدب والحشمة في بني آدم، وكل من خرج عن هذه الفطرة تردى إلى أنواع القبائح حتى ينساق وراء الخبائث والسيئات، ربما وصل إلى حد التبجح بها والافتخار بها، لأنه أصلا انحل عن الفطرة وخرج عنها. ولا يمكن أن يكون هناك رقي ولا سمو للإنسان مع مخالفته أصل الفطرة التي فطره عليه. الله جعل ظهور السوءة مصيبة من المصائب حلت بآدم وبحواء بسبب وسوسة إبليس عدوهم، وكانت هي المقدمة، أول لطمة لهم نظر السوءة، وكانت مستورة وهي المقدمة لخروجهم من الجنة كلها. فالذين يدعون البني آدم لإظهار السوءات والعورات ولتحريك الشهوات بإظهار الزينة من قبل الجنسين بني آدم أو من قبل الجنس بعضه ببعض، يخدمون من؟ أعداء الفطرة، أعداء الإنسانية، أعداء أنفسهم، أعداء الخير، أعداء الرقي، أعداء السمو، وإن سموا أنفسهم بغير ذلك فهم هكذا كما يدلنا كتاب الله. الدعاة إلى التبرج، الدعاة إلى إظهار الزينة لأجل الفساد والوقوع في المحرمات، هم أعداء البشرية، أعداء الإنسانية، أعداء السمو، أعداء الفطرة، أعداء الفطرة. الفطرة السليمة تقتضي أن ظهور العورة شيء قبيح وشيء يصاب به الإنسان وينزل عليه. لذا لما ذكروا لنبينا الإنسان وحده في الخلوة قالوا يجوز له يكشف نفسه، قال الله أحق أن يستحيى منه، الله أحق أن يستحيى منه. ولذا صارت أنواع العبث بذلك أمر محرم، وإنما أباح الله تبارك وتعالى الإنسان للحاجة، لمثل قضاء الحاجة ولمثل معاشرة الأهل ونحوها مما هو من شؤون الحياة وضروراتها وما رتب سبحانه وتعالى فيها، وهي أباح ذلك، فيما عدا ذلك فلا. ولذا يذكر الفقهاء العورات حسب ما شرع الله جل جلاله، ويذكرون عورة الرجل، عورة المرأة في الصلاة، خارج الصلاة، عند الناس، عند النساء المؤمنات، عند النساء الكافرات، العورة في الخلوة. تعرف في الخلوة؟ في الخلوة، عورة الرجل في الخلوة. السوءتان ما يجوز له أن يكشفها لغير حاجة، لغير ضرورة. وإن أبيح مراعاة له لأبسط الأشياء، كمثل إذا أراد أن لا يبلل ثوبه وهو يريد أن يغتسل مثلا، أو لا يوسخه وهو أراد أن يكنس في خلوة مكانا مثلا، وإن أباح ذلك فيبقى أيضا الكمال فوق ذلك. ويشير إلى هذا الكمال مسلك عند الصحب الأكرمين، يقول في سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما مسست ذكري بيميني مذ بايعت بها رسول الله. من يوم بايعت رسول الله. وروي أعظم من ذلك عن بعض الصحابة، يروى عن سيدنا علي وغيره، يقول: ما لمحت سوءتي بطرفي بعد أن رأيت بها جمال رسول الله، حتى لا أنظر إليها بعين تنظر إلى هذا الجمال النبوي، فتكون العين مطهرة تشاهد هذا الجمال. فقل للذين يذهبون إلى المناظر الوسخة القبيحة: أتريدون بهذه الأعين أن تظهروا وجوه الأنبياء؟ أتريدون بهذه الأعين أن تنظروا
وجوه المقربين في القيامة، أو تنظروا بها جنة الله، أو يحصل لكم النظر إلى وجه الله، لطختها وسختها بكل سوء وقبيح. مالك مالك مالك؟ من خلقها لك؟ ولما خلقها؟ أتعبث بعينك التي هيئت لأن ترى بها وجوه النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ من الذي زين لك المشي وراء المناظر القبيحة السيئة بمجرد الوسوسة؟ وسوس لأبيك آدم فأخرجه من الجنة. ولقد قال بعض العارفين إن معصية الله في الأرض هي شجرة آدم، معاصي الله في الأرض هي شجرة آدم لينهى عنها. فيا بني آدم، هذه شجرة آدم قدامكم، ها لا تقربوها. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، لا تقربوها. فمن زاد عليه هواه وغشه وشهوته وضره ونفسه فأكل من الشجرة، فإما أن يقتدي بآدم ويسرع الرجعة إلى هذا الرب: وربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويقلع عن هذا الذنب ويرجع إلى أرض العبودية لله تبارك وتعالى ويقوم فيها بالخلافة كما رجع آدم إلى الأرض وقام في الخلافة، وإلا يكون كإبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: فاخرج منها فإنك رجيم. ويخرج من جنة الإيمان كله، يخرج من جنة القرب والمعرفة كلها. إن الشجرة التي نهانا الله عنها كالشجرة التي نهى عنها آدم في الجنة، معاصي الله ما حرمها علينا، هذه الشجرة المضرة الخبيثة، كل ما حرم علينا من منظور، من مسموع، من مقول، من معاملة بالأعضاء بالقلب، هذه الشجرة خبيثة لا تقربها. فلا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يقول: فوسوس لهما الشيطان. وإن كان الشيطان وجنده موجودين، ألم يجعل الحق لنا ملجأ إليه فاستعذ بالله؟ جعل لك ملجأ وجعل لك ملاذ وجعل لك عقل وجعل لك سمع وجعل لك بصر وجعل لك قرآن وجعل لك سنة وجعل لك أعوان وجعل لك صالحين وجعل لك خيار في كل زمان، ولماذا تترك كل هذا وتقول: لا أغلب عليه الشيطان؟ أنا خلقت لك الشيطان ينازعك، وخلقت لك مع الشيطان ملائكة، وخلقت لك صالحين وأصفياء، وأنزلت لك قرآن، وفتحت لك باب ذكري، ويسرت لك اللجوء إلي، فلماذا لماذا يغلبك بعد هذه العطاءات والإعدادات والتمكينات كلها؟ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما، حلف بالله: إني لكما لمن الناصحين. فدلهما بغرور. هذا الكلام يأتي له معاني. فالمعنى الأول أنه حلف لهم بالله أن من أكل من هذه الشجرة يكون من الملائكة أو يخلد دائما، ثم أيقن أنه لا يحلف أحد بالله، أو ظن أنه لا يحلف أحد بالله كاذبا قط. وعلى ذلك مضى بعض أهل التفسير، ولكن عند دقة النظر إلى الأمر وجدناهم يتأولون قوله فنسي على آدم في سورة طه، نسي، يقولون إنما نسي عداوة إبليس له. يقول هذا كلام بعيد، ونسي عداوة إبليس له ولم ينسى أمر الله له ولا نهيه عن هذه الشجرة. وعند التأمل الدقيق نجد أنها حاول الشيطان أن يلويهم عن أمر الله. أولا يقول: ما نهاكما ربكم عن شيء إلا أن تكونا ملكين. ولم يلتفت، أو تكون مخذ ولم يلتفت، فدلهم بغرور مرحلة بعد ذلك ثالث، أغواهم بنفس الأكل، شهوة الأكل التي عندهم، يقول هذه الشجرة طيبة، هذه الشجرة وهذه الشجرة، حتى وردوا على نفس الشجرة وهم ناسين. ولكن الحق عاتبه وقال ليش تمشي وراء إغوائه هكذا بذذاذة الأكل حتى ذهلت عن عمري، ما تريثت شجرة بعد شجرة بعد شجرة، ما تصل إلى عند المنهي عنها كانت تتوقف، فإنما سلسله بواسطة الأكل من شيء. فهذا معنى قوله فدلهما بغرور، يعني ما صدقوه في الأول هذا، قال ما نهاكم ربكم على الشجرة إلا أن تكون ملكين، قال أروح لك، أو تكون من الخادم، قال أروح لك. راح بقى نصلح المحاولة، ما عاد شيء إلا من طريق الأكل، ها؟ من طريق شهوة الطعام، وهي مدخل له لا وزالت إلى اليوم، ها؟ ولا زالت، وحتى يجي الدجال كثير منهم إلا من شأنها يتبعه، ولكن يهلك ويخسر الدنيا والآخرة. ولهذا في نفس النقطة ما جاءنا في الحديث الصحيح أن أعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما حدثهم عن الدجال وحالة الناس لما يأتي واختبار الله لهم بالجوع وأتباعه يعطيهم الطعام كيف يعملون، وواحد من الأعرابي قال يا رسول الله أرأيته لو جيت إلى عنده وأظهرت له الإيمان به وأكلت حتى شبعت من خبزه ثم كفرت به، يعني بيصلح حيلة من شان يوصل الأكل إلى بطنه. لكن النبي أجاب اسمع، قال لا بل يغنيك الله بما يغني به عباده المؤمنين. شوف شوف المؤمنين الصادقين المخلصين في ذاك الوقت ما أغنهم به، بيغنيك به، أما يظل مثل الدجاج اللي قبله يضحكون عليك رزقك عندنا وأكلكم عندنا، وما جيت عندنا ما بنعطيك شيء، وبتروح فدي ومشاكلك كبيرة وما حبيقضين. وبعدين الخالق من والرازق من، وليش تصدقه؟ قال لا 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 تروح عنده ولا تقول بتصدقه بتظهر التصديق به إلا، وقال لا قلبي أنا مؤمن إلا بس مشان أكل. قال لا يغنيك الله بما يغني به المؤمنين. شوف المؤمنين إيش يغنيهم، والمؤمنون على درجات في أيام الدجال، فمنهم من يرسل الله لهم الظباء بألبانها فيشربون من ألبانها، ومنهم درجة أخرى يحول الذكر لهم غذاء فتتقوى أجسادهم بذكر الله. سبحان الله، يشبهون الملائكة. ثم إذا نزل عيسى ابن مريم يخبر هذا الصنف بمنازلهم في الجنة، يقول يا ما صبرتم في فتنة الدجال منزلك كذا ومنزلك كذا، فيحدثهم عن الله بمنازلهم في الجنة جزاء لصبرهم. إذن حقائق الكرامة والشجاعة ما هو نستهان ونستذل من أجل لقمة البطن ولا من أجل شيء من هذا المتاع، ولكن نأخذ منه بما أباح الله كما أباح على الوجه الذي رتبه لنا. فإذا اشتدت الأمور فلو استحالت الدنيا دما عبيطا لجعل الله رزق المؤمن منها حلال، بيجيك بيجيك الرزق الذي كتب لك من هنا أو من هناك. يقول في وسوسة لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، وفي معنى آخر ثالث يقول أنه الشيطان قال لهم اسمعوا الله تعالى ما نهاكم أنتم ولا قصدكم بالشجرة، هذه الشجرة إلا محرمة على الملائكة والخالدين، أنتم لا ملائكة ولا خالدين، ما نهاكم ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، أنتم ملكين لا خلاص ما أنتم ملائكة، أما الخالدين ما هم خالدين خلاص ما أنتم، ما حرم عليكم، ما أراد تحريمها أصلا، هذا معنى آخر. ولما أراد واحد حلف أحلف بالله، بل ما يظنون أن أحد يحلف كذب أبدا، يقول مخلوق يحلف بالخالق كذب ما يدخل في عقل آدم أول هذا، حتى بين الله له أن من العباد متجرئين على الرب ليتولى عقابهم بعد ذلك، فما كان يظن. هذا قول. وعلى القول الأسد الآخر الذي ذكرناه أنه إنما دلهما بغرور الرغبة في الطعام والشراب وسلسلهم حتى نسوه نسي تماما، ولا قد عهدنا إلى آدم من قبله ف يعني نسي العهد نسي العهد، نسي وصل من عند شجرة من عند اللي جنبها إلى عندها، قربوا على شوي 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 قربوا، وشوف هذا طيب عجوه، وشوف هذا لما وصل عنده ما درى إلا قد تناول. الله قال كيف ما تتنبه؟ وهذا الذي شرع لنا في أمر الحلال والحرام، وقال لنا انظر كيف تأكل كيف تشرب منين تأخذ منين تجي. وهذا الذي كان عليه الصحابة يسألون على أي شيء يدخل إلى عندهم، منين عند من كيف كان جاء من وجه حلال ومن أي وجه. ها هذا الذي، فآدم عليه السلام لما استرسل في الأكل وأخذ وصل إلى عند الشجرة وتناول منها ناسيا للعهد، وما ذكر أنها هذه الشجرة التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، ولكن الله أخذه بذلك. ولله أن يؤاخذ من شاء بما شاء، وإن كان الآن ناسي فللحق أن يسميه عاصي، وإن كان ناسي ما على غيره لوم، ولكن يلومه للحق أن يفعل في عباده ما يشاء، سماه عاصي لأنه ما تريث من تبامه. ولله أن يؤاخذ بما شاء لحكمين من عنده جل جلاله. والأكابر كلما عظم شأنهم رأوا أصغر الأشياء في حقهم نقص عظيم، واستعوشوا ذلك، وربما أوخذ صاحب الدرجة العليا على شيء لا يؤاخذ عليه من دونه، فيكون ذاك معذور وهذا غير معذور، وهكذا فنسيا. فمشى حتى أكل، فالعجيب أنه بمجرد وقسم حلف أنه من الناصحين فدلهما بغرور، فبمجرد ما ذاق الشجرة مع الله قال ما قال أكل ذاق، عدو مصدر وعدو عدو عد الأكل موصل للبطن ذاق. لما وصل ثمرة هذه الشجرة المنهي عنها إلى الفم، بس عد ما وصل إلى البطن المصدر دوه ذاق الشجرة، بدت لهما سوآتهما. إيش اللي حصل؟ غطاء النور واللباس الذي كان عليهم ارتفع. يا الله ذاق مجرد الذوق. لذا قالوا لبعض الصالحين أيجدوا حلاوة العبادة من يعصي الله؟ قال يا أخي لا، ولا من يهم بالمعصية. الذي يهم بالمعصية ما يحصل هذه الحلاوة. ها يقولوا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، بدت لهما سوآتهما، ارتفع غطاء النور والحجاب النور الذي عليهم، فرأى من نفسه ما لم يرى، وزوجه كذلك. ماذا الذي حصل؟ طفقا يخصفان عليهما من الستر بسرعة، ستر سعي وراء الستر، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يشلون يخصفان يعني يجمعان ويلصقان ورق الجنة، على أكثر الأقوال أنها شجرة التين الذي في الجنة، وقيل الموز، شلوا الورق يلصوا هذه عند هذه، يستروا أنفسهم يستروا السواء، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الله سارعا إلى تغطية هذه السواء، إلى تغطية العورة. وهكذا ينبغي أن يعيش المؤمن ستيرا. ولذا حذر صلى الله عليه وسلم قال من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحها ولو في جوف بيته. ها فلا يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته فضحه ولو في جوف بيته. تجد بعض المغرورين يذكر الناس بشيء من المثالب أو بشيء من المعايب، لو كانت فيهم واقع وصحيح وخطأ لكان بذلك ماثوما ومبعودا ومعرضا لأن يفضحه الله، ثم يقول إنما قصدي بيان الحق والخير وأنا أتقرب الله بذلك. إيش بغيبة تتقرب؟ سنة كم كانت الغيبة قربة؟ ما رضي النبي من عائشة تقول حسبك من فلانة، أشارت أنها قصيرة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما رضي أحد من أصحابه يسب شارب خمر تكرر عليه قامة الحد في شرب الخمر. ولما ضربوه أول وثاني وثالث ويقول هذا قبح الله ما أكثر ما يؤتى به. لا تكون عون الشيطان على أخيك، لا تقول هذا الكلام، لا تتكلم.
صلى الله عليه وسلم. ولكن كم يغر الشيطان من يغر، وبعضه باسم علم وبعضه باسم دين وبعضه باسم وبعضه. ولكن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول فدلاهما فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما، أيوة ألم أقول لكم إن الشيطان لكما عدو مبين، إن هذا عدو لك ولزوجك. قال له ولا حاولوا يتعللون ولا يتعذرون ولا يقول إلا نسينا ولا ما أدري. اعتراف سريع، اعتراف سريع واسترحام. ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وكم طواء في هذه الدعوة من معاني رائقة نحن محتاجون بها إليها للتعامل مع ربنا جل جلاله الذي قصرنا في عهده كثيرا ليلا ونهارا سرا وعلانيا. فيا غفار اغفر لنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله يا غفار الذنوب تب علينا وسامحنا فيما جنينا، واغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات واجعلها توبة نصوحة، زكنا بها قلبا وجسما وروحا، واجعلنا من الهداة المهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.